بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. سبق للمؤلف رحمه الله أن تكلم عن مذهب أهل السنة والجماعة واعتقادهم في كلام الله عز وجل، وأنهم يثبتون صفة الكلام لله جل وعلا، وأنه تكلم بحرف وصوت، يتكلم ما شاء متى شاء كيف شاء، وأنه تكلم بالقرآن سبحانه وتعالى وتكلم بغيره ولا يزال متكلما. فصفة الكلام من الصفات اللازمة له جل وعلا، فهو متصف بصفة الكلام على جهة الحقيقة، وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى، منه بدا وإليه يعود. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله. ولأجل عظم الفتنة التي حصلت في صفة الكلام، أعاد المؤلف رحمه الله الكلام حول إثبات هذه الصفة وتقريرها، بالإضافة إلى ما ذكره من أدلة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا من الأدلة القرآنية التي أوردها ومن أدلة السنة أيضا. فذكرها هنا قال: ومن الإيمان بالله وكتبه. وكتبه، أما كون الإيمان بأن القرآن كلام الله هو من الإيمان بالله، لأن القرآن صفة من صفات الله، فكلام الله صفة من صفاته، والإيمان بصفة من صفاته لا شك أنه يدخل ضمن الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله سبق أن ذكرنا أنه يتضمن عدة أمور: أولا الإيمان بوجوده، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. فالإيمان بصفة الكلام، الإيمان بصفة كلام الله عز وجل، تدخل ضمن الإيمان بالله بأسمائه وصفاته. قال: وكتبه. إذن صفة الكلام أيضا كما أنها تدخل ضمن الإيمان بالله، ركن الإيمان بالله، فإنها تدخل أيضا ضمن ركن الإيمان بالكتب، لأن القرآن كتاب الله. والواجب في هذا الركن الإيمان بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، وأنها حق من عنده جل وعلا، وقد تكلم بها سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا جعل القرآن مهيمنا وحاكما وناسخا لها، وأن القرآن باق لا تبديل ولا تغيير فيه، قد تكفل الله عز وجل بحفظه. فمن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن، لأن القرآن من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وقد أنزل الله جل وعلا هذا القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فظهر بذلك أن الإيمان بالقرآن بأنه كلام الله يدخل ضمن ركنين من أركان الإيمان، يدخل ضمن ركن الإيمان بالله، ويدخل ضمن ركن الإيمان بالكتب، بأن القرآن كلام الله، كما سبقت الأدلة الكثيرة التي أوردها المؤلف رحمه الله من الآيات القرآنية الدالة على أن القرآن كلام الله، كما قال عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، وهنا أضاف الكلام إليه سبحانه وتعالى، وقلنا إن الإضافة إضافتان: إما أن تكون الإضافة إضافة شيء قائم بنفسه بعينه، فإن إضافته تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وتقتضي هذه الإضافة تشريف هذا المضاف وتكريمه، كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك. والقسم الثاني إضافة لا تقوم بذاتها، بأن تكون إضافة معان، وهذه تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما هو الحال هنا. فإن الكلام ليس شيئا نراه بأعيننا، ليس شيئا قائما بذاته، وإنما هو وصف من الأوصاف، فيكون إضافته إلى الله عز وجل كما في هاتين الآيتين: فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، تكون إضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فيكون الكلام صفة والموصوف بها الله عز وجل. فالكلام صفة لله، والله جل وعلا متصف بالكلام. هذا ما تفيده هذه الآيات والنصوص القرآنية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله آيات عديدة كثيرة في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، سبق ذكرها في أول في الفصل الأول الذي ذكر فيه الأدلة القرآنية على صفات الله عز وجل، كما أنه أتبع بعد ذلك في الفصل الذي بعده الأحاديث النبوية الدالة على بعض صفات الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما كان يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام في المواسم على الناس فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: منزل غير مخلوق. نعم، هو منزل من عند الله عز وجل. وقد ساق المؤلف رحمه الله أيضا فيما سبق نصوصا من القرآن تدل على أنه منزل من عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين. فالقرآن منزل من عند الله عز وجل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالقرآن نزل من عند الله عز وجل، منزل من عند الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. غير مخلوق. القرآن صفة الله وهو كلام الله، والله جل وعلا متصف بصفة الكلام، فالقرآن غير مخلوق، خلافا لقول الجهمية والمعتزلة ومن شابههم وتابعهم على بدعتهم الضالة المنكرة في أن القرآن مخلوق. فالجهمية قالوا إن الله عز وجل لا يتكلم، بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يعبر عنه. وما جاء في الأدلة من أن الله عز وجل تكلم أو كلم أو نادى أو ناجى أو نحو ذلك قالوا إن هذا مجاز. والمعتزلة قالوا إن الله جل وعلا متكلم حقيقة، لكن معنى ذلك أنه خلق الكلام في غيره. وكلا هذين المذهبين مرده واحد في أنه جل وعلا غير متكلم، ولا شك في بطلان هذين المذهبين ومخالفتهما لصريح أدلة الكتاب والسنة المتواترة على أن الله عز وجل يتكلم ولا زال متكلما، فهو متكلم في الأزل ولا زال متكلما سبحانه وتعالى، ولا زال متصفا بصفة الكلام. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في حديث خولة بنت حكيم صحيح مسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فاستدل العلماء على أن القرآن غير مخلوق، لأنه استعاذ هنا بماذا؟ بكلمات الله التامات. والاستعاذة هل تصح بالمخلوق؟ نعم، لو كان كلام الله عز وجل مخلوقا لما صح الاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فدل ذلك على أن الاستعاذة هنا بصفة من صفات الله. وقد تقرر فيما سبق أن الاستعاذة، هذا مرت معنا هذه المسألة في كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد، أن الاستعاذة تصح بالله عز وجل أو باسمه أو بصفة من صفاته، كما في هذا الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. واضح وجه الدلالة؟ واضح يا أخوان؟ قال: منه بدأ، يعني أنه بدأ هذا القرآن من الله عز وجل وظهر منه سبحانه وتعالى، فهو الذي تكلم به أولا، وهو الذي نزل من عنده أولا، أنزله سبحانه وتعالى وأوحاه إلى أمين الوحي جبريل، ثم نزل به جبريل على رسوله. منه بدأ. وهذا خلافا لما قاله بعض أهل البدع من أن القرآن خلق في بعض المخلوقات القائمة بنفسها، وأن القرآن لم ينزل من عند الله عز وجل، وهذا مناقض لما صرح الله عز وجل به في القرآن من أن القرآن بدأ منه. كما قال عز وجل: ولكن حق القول مني. حينما يقول أهل السنة في اعتقادهم في القرآن منه بدأ، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في القرآن والسنة. قال عز وجل: ولكن حق القول مني. قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك. فهنا الابتداء من لبيان ابتداء الابتداء منه بدأ، نزله روح القدس من ربك. ولأجل هذا معنى قول السلف: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود وإليه يعود. وسبق لنا أن ذكرنا أيضا أن ما جاء في السنة أن القرآن يرفع من صدور الرجال في آخر الزمان، كما جاء في الأحاديث الصحيحة في حديث مسعود وغيره: يسرع القرآن على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية. قال: وأن الله تكلم به حقيقة. وأن الله تكلم به حقيقة، كل ما ورد في القرآن: قال الله، وإذ قال الله، وإذ نادى ربك موسى، وقربناه نجيا، وناداهما ربهما ألم أنهك. والمنادات لا تكون إلا بصوت وحرف، لا تكون المناداة إلا بصوت وحرف. وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى آخر ذلك من الآيات المتواترة في القرآن الدالة على أن الله عز وجل تكلم حقيقة وليس مجازا ولا معنى نفسي كما يقوله بعض أهل البدع. قال: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، كما دلت على ذلك الآيات القرآنية والسنة النبوية. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة. هذا فيه في قوله: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. الذين قالوا إنه حكاية عن كلام الله هم الكلابية أتباع عبد الله بن كلاب، والذين قالوا إنه عبارة عن كلام الله هم الأشاعرة الذين قالوا إنه عبارة عن كلام الله. وكل ذلك صرف للمعنى عن ظاهره وعن حقيقته. فالقرآن هو كلام الله حقيقة، ليس هو حكاية عن كلام الله وليس هو عبارة عن كلام الله. الحكاية هي المماثلة، يعني مماثل لكلام الله، محكي يحكي كلام الله. وأما العبارة عن كلام الله فهو الشيء الذي ظهر عن المعنى النفسي، وهذا ما يقوله الأشاعر. هذا الفرق بين الحكاية والعبارة. الحكاية يعني شيء مماثل لكلام الله، أما العبارة فهو التعبير عن المعنى النفسي في القرآن بأن خلق الله هذا الكلام تعبيرا عما كان في نفسه، أو أنه عبر بهذه الألفاظ وهي ليست كلام الله وإنما كلام الله هو المعنى النفسي، كذا يقول الأشاعر. وكل ذلك كلام باطل، كل ذلك كلام باطل يخالف الدليل الصريح من القرآن والسنة على أن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة. وقد سبق أن أشرنا إلى بعض أدلة هؤلاء المبتدعة من الجهمية والمعتزلة، وكذلك أشرنا إلى بعض أدلة الكلابية والأشاعرة، وأشرنا إلى استدلالهم ببيت الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أليس كذلك؟ ذكرنا هذا ولا لا؟ نعم، سبق الحديث عنه. نعم، فلا نعيد الكلام عليه مرة أخرى. قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. نعم، يقول: إن الذي يتلوه التالي ويقرأه القارئ فإن المقروء والمتلو هو كلام الله عز وجل على الحقيقة، وكونه يتلى ويقرأ أو يكتب في المصاحف لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله عز وجل حقيقة وأن الله تكلم به حقيقة، فإن الكلام ينسب إلى من تكلم به ولو قرأه قارئ أو تلاه تال أو كتبه كاتب، فإن الكلام ينسب إلى من صدر منه ولا ينسب إلى من كتبه وهو لم يتكلم به. فإذا جاء رجل ونسخ القرآن نسخا فلا يقال إن هذا كلام فلان الذي كتب القرآن، لا، وإنما هو كلام الله، وإذا قرأه القارئ وتلاه التالي فإنه لا ينسب هذا الكلام إلى هذا التالي وإلى هذا القارئ، وإنما ينسب إلى الله عز وجل. ولهذا قال: بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. نعم، الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا كما مر معنا فيما سبق، الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا. قل نزله روح القدس من ربك بالحق فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله، يسمع يعني إذن هذا يسمع كلام الله، يسمعه ممن؟ فأجره حتى يسمع كلام الله. لا بد أن يكون هناك إيش؟ قارئ وتال، أليس كذلك؟ ومع ذلك قال عز وجل حتى يسمع كلام الله. هذا المتلو، هذا المقروء، كلام من؟ كلام الرسول؟ كلام التالي؟ كلام الداعي؟ لا، هو كلام الله. ولهذا قال حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فالمتلو هو كلام الله، والمكتوب هو كلام الله. ومرت معنا تفاصيل بعض المسائل، بعض الأقوال التي ترد في هذا المقام، قولي بالقرآن مخلوق أو كلامي بالقرآن مخلوق، وقلنا التفصيل في ذلك، مرت معنا هذه المسائل ليس كذلك ولا ما مرت؟ مرت معنا. طيب، قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه، صحيح، إنه لقول رسول كريم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، يعني ليس القرآن هو الحروف والكلمات فقط كما يقوله الجميع والمعتزلة أن هذا مخلوق الكلمات والحروف، وليس هو المعاني فقط كما يقوله الأشاعرة ونحوهم، بل كلام الله عز وجل هو إيش؟ الحروف والمعاني كلها كلام الله عز وجل، كلها كلامه عز وجل، فليس منه كلام لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا لغيرهما من البشر أبدا، ليس لأحد حرف واحد في القرآن، كله لله حروفا ومعاني. بل قد كفر الله عز وجل من جعل القرآن قول البشر، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ سورة المدثر، الوليد وش قال؟ ها؟ سأصليه سقر. نعم، إن هذا إلا قول البشر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر، وإلى غير ذلك مما ورد في القرآن أيضا، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمين وهذا لسان عربي مبين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فالشاهد أن كلام الله عز وجل هو كلامه حروفا ومعاني، والقرآن عين كلام الله بحروفه ومعانيه، وليس كلام الله عز وجل الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، خلافا لأهل البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. قال ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد سبق التفصيل في الكلام عن الكلام فيما سبق في الآيات القرآنية. قال وقد دخل أيضا، هذا فصل جديد، قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به. ما المقصود بالإيمان به؟ بالله يعني، المقصود به الضمير يعود على من؟ على الإيمان بالله. قال وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. وجه أن ذلك من الإيمان بالله لأنه جاء الإخبار والوحي من الله عز وجل بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس لا يضامون ولا يضارون في رؤيتها. وكذلك جاء ذلك في الكتب، جاء في القرآن ما يدل على ذلك. والإيمان بملائكته لأن الملائكة جاءت بهذه الكتب من عند الله عز وجل، فهي الرسل بين الله وبين أنبيائه ورسله من البشر الملائكة. وبرسله لأن الرسل هم الذين بلغوا، نعم، هذا الوحي الذي جاء من عند الله. فالإيمان بأن المؤمنين يرونه، يرون الله عز وجل يوم القيامة، يدخل ضمن هذه الأركان المذكورة التي ذكرها: الإيمان بالله وبكتبه وملائكته وبرسله. طيب، بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحيحا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. وهذا مما تواترت به الأدلة من القرآن والسنة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأجمع أهل السنة والجماعة، أجمع الصحابة ومن بعدهم من أئمة الإسلام على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا النعيم، وأن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه جواد كريم. فجاءت الأحاديث المتكاثرة أن المؤمنين يتنعمون بلذة النظر إلى وجهه الكريم عز وجل يوم القيامة، كما قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها عليه الصلاة والسلام بأن الزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال جل وعلا عن الكفار، عن أصحاب النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل على أن غيرهم من المؤمنين غير محجوبين عن ربهم عز وجل وأنهم يرونه. وجاء في تفسير قوله عز وجل: ولدينا مزيد، أن المزيد لأهل الجنة هي النظر لوجه الله الكريم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث جرير بن عبد الله وحديث جابر وحديث ابن عمر وحديث عائشة وغيره من الصحابة، حديث متواترة كثيرة جدا، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك. ويقول المؤلف هنا: يرونه سبحانه في عرصات القيامة. العرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، ولذلك يقال عرصة الدار وسطها. وعرصات القيامة يعني هي مواقف الحساب والعرض على الله عز وجل. وقوله أنهم يرونه في عرصات القيامة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث جابر في حديثه الطويل قال: إن الله يتجلى للمؤمنين، يعني في العرصات. إن الله يتجلى للمؤمنين يعني في العرصات. قال: ثم يرونه بعد دخول الجنة. وهذا جاء أيضا في حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه: سلام قولا من رب رحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. وهذا يعني هو لهذا قال ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى، كما جاء في هذا الحديث. ومرت معنا هذه أيضا هذه المسألة عند ذكر المؤلف للأدلة القرآنية الدالة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وذكرنا أدلة المخالفين فيها وشبهاتهم ورددنا على شبهاتهم أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت. يقول ومن الإيمان باليوم الآخر، الآن بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر، يتكلم المؤلف هنا عن الإيمان باليوم الآخر وأحوال اليوم الآخر وأهوال اليوم الآخر. والكلام على اليوم الآخر كلام طويل، والمؤلف رحمه الله ذكر جملة كثيرة مما يكون في اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو من الأركان العظيمة من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المؤمن إلا به. والإيمان باليوم الآخر إيمان مجمل وإيمان تفصيلي، أما الإيمان المجمل فهو الذي لا يعذر مسلم بجهله، ولا يصح إيمان المؤمن إلا بأن يأتي به، وذلك بأن يؤمن بأن الله عز وجل يبعث الناس بعد موتهم ليوم القيامة لليوم الآخر، فيجازي الناس بأعمالهم، فيدخل أهل طاعته في الجنة ويدخل الكفار والمنافقين يدخلهم النار فيؤمن. إذن الإيمان الذي لا يعذر مسلم بجهله هو الإيمان المجمل، الإيمان الواجب هو أن يؤمن بأن الله عز وجل يبعث الناس من قبورهم، يعني الإيمان بالبعث من القبور، وأن هناك حساب وجنة ونار، هذا لا بد أن يؤمن به. ثم بعد ذلك تأتي تفاصيل ما أخبر الله عز وجل به في القرآن وما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، يأتي الإيمان بذلك تفصيلا ممن في حق من بلغته هذه النصوص الشرعية. ولا شك أنه كلما كان المؤمن على دراية ومعرفة واطلاع وعلم بالنصوص الشرعية التي وردت فيما يتعلق باليوم الآخر، كلما كان ذلك أقرب لتكميل إيمانه وأدعى لتحقيق تقواه وخشيته لربه عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى، وأعظم زيادة في إيمانه وثباتا على دينه ورسوخا في هذه العقيدة، كلما ازداد معرفة واطلاعا وفقها في نصوص الكتاب والسنة مما ورد في أهوال وأحوال يوم القيامة، لا شك أن هذا مما يتفاضل فيه الناس ويتفاضلون عند الله عز وجل بقدر إيمانهم بذلك. ومن بلغه شيء من ذلك فإن الواجب عليه أن يعتقد ما دل عليه صريح القرآن وصريح السنة النبوية، أن يعتقد ما دل عليه القرآن والسنة مما يكون يوم القيامة، فإن الإيمان بيوم القيامة من الإيمان بالغيب، ومما يتميز به المؤمنون الذين أثنى الله عز وجل عليهم، بل هو من خصائص أهل الإيمان إيمانهم بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أثنى الله عز وجل على هؤلاء المتقين، ومن أعظم صفاتهم إيمانهم بالغيب، والغيب مما غاب عن المشاهدة، غاب عن المشاهدة، فلا يشاهد الإنسان هذا الشيء، فلذلك سمي غيبا لعدم المشاهدة، فيؤمنون بالغيب. ولعلنا نأتي بتفاصيل ما يكون يوم القيامة من أحوال، ولعلنا نذكر أيضا ما قد تجاوزه المؤلف أو اختصره من باب الاختصار، نذكره أيضا تكميلا للفائدة على سبيل الإجمال للتفصيل، لكن نذكر الأحوال كلها على الترتيب بإذن الله، وإن كان المؤلف رحمه الله قد ترك بعض الأشياء يأتي التنبيه عليها. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر. سمي اليوم الآخر بأنه يوم آخر لأنه لا يوم بعده من أيام هذه الدنيا، فهو اليوم الآخر، يسمى اليوم الآخر ويوم القيامة، يوم الحاقة، يوم الصاخة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الحاقة، كلها أسماء ليوم القيامة، يوم الزلزلة، نعم كلها يوم القارعة، كلها من أسماء يوم القيامة، ومن أسمائه اليوم الآخر. وهذا ورد أيضا في حديث الإيمان، بيان أركان الإيمان: أن تؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: واليوم الآخر، فهو يوم أخير، وفيه تحصل الأهوال العظيمة والأحوال الشديدة والخطوب الكبيرة، تحصل فيه الأشياء التي تجعل الولدان تشيب شعورهم من أهوال هذا اليوم العظيم. فهو يوم عظيم، يوم القارعة، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم الفزع، يوم يبعث الناس من قبورهم إلى ربهم عز وجل، يقومون لربهم جل وعلا للجزاء والحساب. اليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. صحيح، لو سألنا سؤالا: ماذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ الجواب عبارة مؤلف: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. اليوم الآخر يسمى يوم القيامة، صح ولا لا؟ ولا يوم القيامة شيء واليوم الآخر شيء آخر؟ لا، كلاهما. طيب، المؤلف يقول: يدخل في اليوم الآخر من الموت وما بعده. إذن اليوم الآخر تبدأ أحواله من الموت. جاء في الأثر أن من مات قد قامت قيامته، من مات قامت قيامته. إذن الموت هو أول منازل الآخرة، لأن من مات فقد قامت قيامته. والقيامة قيامتان: قيامة صغرى وقيامة كبرى. هذه قيامة صغرى، أولى منازل الآخرة الموت، وكل الناس سيشرب هذا الكأس، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، فكل البشر يموتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هنا يعني كيف يحصل الموت؟ الموت هو أن يفارق، يقول مما يكون بعد الموت، الموت أن تفارق الروح الجسد، وتعلقات الروح مع الجسد لها عدة تعلقات. تعلقها في فترة الحمل في بطن الأم، فتتعلق الروح بالجسد تعلقا خاصا، تعلقا إيش؟ خاصا. ثم يكون التعلق الثاني بعد الولادة في الحياة الدنيا، يتعلق الروح بالجسد، ويكون العذاب والنعيم في الغالب على الجسد، يكون على الجسد، والروح تبع للجسد. هذا التعلق الثاني. التعلق الثالث متى؟ في البرزخ، في الحياة البرزخية، في الحياة البرزخية، فتتعلق الروح بالجسد تعلقا ليس تاما، لكنه يكون تعلقا، هو تعلق في الحقيقة، ويكون العذاب في البرزخ للروح والجسد تابع له. ولأجل هذا قد يحصل أثر للعذاب لبعض من كان إيش؟ في البرزخ، قد يحصل لهم العذاب على أجسادهم، وقد يرى أثر هذا العذاب على الجسد، لكن الغالب أن العذاب في القبر في الحياة البرزخية على إيش؟ على الروح. التعلق الرابع وهو تعلق الروح بالجسد يوم القيامة، وهو أكمل التعلقات، فتتعلق الروح بالجسد تعلقا كاملا تاما، متى؟ يوم القيامة. فيكون النعيم والعذاب يوم القيامة نعيما كاملا أو عذابا كاملا على الروح والجسد معا يوم القيامة. قال بعضهم أيضا، ذكر بعضهم تعلقا خامسا وهو التعلق حال المنام، تعلق الروح بالجسد حال المنام، فذكروا أن لها تعلقا في حال المنام حينما تتعلق الروح بالجسد. لا شك أن الروح تفارق الجسد لكنها تكون قريبة من الجسد ولا تفارقه مفارقة تامة، هي تفارقه مفارقة ليست مفارقة تامة. ولأجل هذا إذا نبه النائم تنبه، وإذا أوقظ استيقظ، تعود له روحه قريبا. طبعا الناس يختلفون في الاستيقاظ، بعض الناس يعني مجرد نسمة أو همسة عاد قريبا، وبعض الناس ما شاء الله أصوات وصراخ ومناداة بأعلى الصوت، وربما تضربه وربما يعني تسكب على وجهه ماء، يا الله بالكاد يستيقظ، فروحه بعيدة ما شاء الله. اي نعم. فالشاهد أن أولى منازل الآخرة ما يكون من الموت كما قال المؤلف رحمه الله. قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الفتنة لغة الامتحان والاختبار، وهذا يحصل لجميع الناس إلا ما استثني فتنة القبر. والواجب الإيمان بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، لأنه مما جاءت به الأدلة الشرعية من القرآن والسنة في إثبات فتنة القبر، وأن الناس إما يعذبون في قبورهم وإما ينعمون، وأنهم يفتنون قبل ذلك، يفتنون في قبورهم. وقد جاءت الأدلة من القرآن على في إثبات عذاب القبر ونعيمه، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، متى هذه؟ في قبورهم. قال عز وجل عن الظالمين: ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم هنا للعهد إيش؟ الحضوري. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا دليل على إثبات عذاب القبر أيضا. وجاء في السنة أيضا أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في إثبات عذاب القبر ونعيمه، ومنها ما ثبت أيضا في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم عذاب القبر حق. وجاء في حديث أسماء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الله أكبر، في إثبات فتنة القبر. أو لما مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس، مر النبي عليه السلام بقبر أو بقبور أو بمقبر، فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ففي ذلك إثبات عذاب القبر أيضا. ولما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبور المشركين قال: يهود تعذب في قبرها، يهود تعذب في قبرها. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث كثيرة أنه أخبر عن عذاب القبر وأنه حق، وأن الناس يعذبون في قبورهم أو ينعمون على حسب أعمالهم. والله المستعان. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فإن الناس يفتنون في قبورهم، أول شيء أن الناس يفتنون في قبورهم. الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة السابق: إن الله أوحى إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال. الله أكبر، فتنة، فذكر الفتنة. إلا ما استثني، هناك أناس استثنوا جاءت النصوص الشرعية باستثنائهم من فتنة إيش؟ استثنائهم من فتنة القبر. ومما يستثنى الأنبياء والرسل لأنهم أفضل من الشهداء، وقد جاء في الشهداء أنهم يؤمنون من فتنة إيش؟ القبر. لما سئل قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، يعني لما سئل عن الشهداء هل يفتنون في قبرهم قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، فأخبر أن الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يمتحنون في قبورهم ولا يسألون في قبورهم. ولا شك أن الأنبياء والرسل أفضل من الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يفتنون في قبورهم ولا يمتحنون ولا يختبرون فالأنبياء والرسل من باب أولى. هذا وجه. وجه آخر وهو أنه إذا كان الفتنة والامتحان في القبر يمتحن ويفتن الناس بسؤالهم عمن أرسل إليهم، فهؤلاء الرسل هم الذين أرسلوا، هم الذين أرسلهم الله عز وجل، فكيف يسألون وهم الذين أرسلهم الله عز وجل؟ فلا شك أنهم لا يفتنون ولا يسألون من باب أولى. ثانيا أيضا مما يستثنى من فتنة القبر الصديقون. والصديقون وإن كان وقع في حقهم خلاف لكن الأظهر أنهم أيضا مستثنون من فتنة القبر، لأنهم أعلى درجة من الشهداء. منزلة الصديقية أعلى منزلة من الشهداء، وإذا كان الشهداء قد أمنوا من فتنة القبر فكون الصديقين يؤمنون من فتنة القبر من باب أولى. وكذلك أيضا الشهداء ثالثا للحديث السابق كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، فإنهم يؤمنون من فتنة القبر. رابعا المرابطون، لما ثبت في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام في المرابط أنه إذا مات يجرى عليه عمله، وقال في شأنه وأمن الفتان أنه يؤمن من فتان القبر يعني المرابط. وخامسا الصغار والمجانين، وهؤلاء وقع فيهم خلاف هل يؤمنون من فتنة القبر أو لا يؤمنون، ذهب جمع من أهل العلم لأنهم يؤمنون من فتنة القبر لأجل أنهم غير مكلفين وقد رفع عنهم التكليف فلا يفتنون حينئذ وهو لم يبلغوا سن التكليف. والقول الآخر أنهم لا يستثنون وإنما يدخلون في عموم الأدلة الدالة على أنهم يفتنون مع عامة الناس. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لصغير ميت أن يعيذه الله عز وجل من عذاب القبر، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دعا لصبي أن يعيذه الله عز وجل من عذاب القبر، فقالوا إن ذلك يدل على أن هؤلاء يعذبون في قبورهم، مع أن ذلك لا يتناقض أنهم يمتحنون يوم القيامة والله عز وجل أعلم بما كانوا يعملون، أن الله جل وعلا الصحيح في الصغار الذين لم يبلغوا والمجانين وأهل الفترة وأطفال المشركين أن الله عز وجل يرسل إليهم يوم القيامة رسولا، يرسل الله عز وجل إليهم رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وأنهم يمتحنون يوم القيامة بذلك بدعوتهم إلى الإيمان بالله جل وعلا، فذلك لا يناقض ما جاء في الحديث ما دام أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا لصبي أن يعيده الله عز وجل من عذاب القبر. فيجمع بين هذا وبين ذلك أن الله جل وعلا أن هؤلاء الأطفال يمتحنون وكذلك المجانين يمتحنون في قبورهم بما الله عز وجل عالم بما كانوا يفعلون وبما كانوا يصنعون فيما لو بعث إليهم رسول يوم القيامة. وإن كانت المسألة محل توقف والأدلة فيها يعني محتملة. وأما ما سوى هؤلاء فإنهم يفتنون، ما سوى هؤلاء فإنهم يفتنون في قبورهم، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من فتنة المحيا والممات. قال فإن الناس يفتنون في قبورهم، يفتنون في قبورهم، الميت إذا مات يفتن في قبره، يفتنون في قبورهم. تكلمنا عن الفتنة، ما المقصود بالفتنة؟ هو الامتحان والاختبار، سؤاله الثلاثة الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الثلاثة الأسئلة التي يسأل عنها الناس، هذه الفتنة. عند ذلك يثبت الله الذين آمنوا كما قال الله كما في حديث البراء بن عازب صحيح مسلم، فعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال في قبوره، طيب بعض الناس يحرقون يموتون غرقا في البحار في المحيطات، تغرق سفينة كاملة، تغرق باخرة كاملة تحمل فيها أحيانا مئات بل ربما آلاف من الناس ولا يعثر عليهم ولم يقبروا، وربما مات بعضهم بالحريق فلا يوجد ولا يبقى له شيء، فكيف يفتنون؟ يفتن هؤلاء ولا لا يفتن؟ يفتنون، والله عز وجل الذي خلقهم وهو يجمعهم يوم القيامة قادر على سؤالهم، بعث الملكين إليهم وسؤالهم وامتحانهم. وليس المقصود بقوله يفتنون في قبورهم أنه لا تحصل الفتنة إلا من دفن في القبر، وإنما هذا على سبيل إيش؟ الأعم الأغلب، فالغالب أن الناس إيش؟ أن الناس يقبرون الغالب، وإلا فبعض الناس لا يقبرون، لا يقبر بعض الناس لا يقبر فيموت دون أن يقبر. إيش معنى لا دون أن يقبر؟ يعني لا يدفن في الأرض، قد يكون غريقا وقد يكون حريقا، يموت بالحرق والعياذ بالله فلا يبقى منه شيء، لكن الغالب أن الناس يقبرون، فلذلك قال يفتن الناس في قبورهم، فسمي نسبت الفتنة فتنة القبر، يعني تعوذ بالله من فتنة القبر. هل لما أمر النبي عليه السلام الصحابة أن يتعوذوا بالله من فتنة القبر، هل يدل ذلك على أن من لم يكن مقبورا لا يفتن؟ لا، هو يفتن، والله قادر على جمعه، قادر على بعث الملكين إليه حتى لو كان في تلك الحال، لو كان حريقا لو كان غريقا، قادر على ذلك سبحانه وتعالى، وسؤاله وامتحانه واختباره بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، وإنما حمل ذلك على الأعم الأغلب. قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك، كما ذكرنا، وهذه هي الأسئلة التي يسأل عنها العباد يوم القيامة، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون. يقال للرجل من ربك، يعني ما الذي كنت تعبده، والرب هنا المقصود به المعبود، وقد يطلق الرب على المعبود، والرب يطلق يراد به الخالق المدبر المتصرف المالك، يعني ما يساوي توحيد الربوبية، وقد يطلق الرب ويراد به أيضا المعبود وهو ما يساوي توحيد إيش؟ الألوهية، وهو هنا يراد به إيش؟ ما يساوي توحيد الألوهية، يعني من ربك، يعني من الذي كنت تعبده، ما الإله الذي كنت تعبده، ما هو الإله الذي كنت تعبده. فالمقصود بمن ربك هنا ما هو معبودك، وقد يراد بتوحيد الألوهية الربوبية توحيد الألوهية كما ذكرنا، مرت معنا هذه المسألة فيما سبق، إما من باب إذا افترق دلالة الافتراق والاجتماع، وإما من باب اللزوم دلالة الالتزام، أي أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، أو أنه من باب أنه إذا أطلق هذا أريد ذاك. فالشاهد من ربك يعني من معبودك، ما دينك الدين الذي تدين به، من نبيك النبي الذي أرسل إليك. وجاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني لمحمد عليه الصلاة والسلام، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له انظر مقعدك من النار وقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال فيراهما جميعا، يعني المقعدين. قال قتادة فذكر لنا أنه يفسح له قبره، وأما المنافق والكافر فيقال له ما تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطراق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. وهذا هو الصحيح، أنه لا يسمعه كل أحد إلا الثقلين. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.